سوريالي يقدم
سيا سوريا مع رستم محمود.
تمرين ذهني لاختبار القومية والطائفية. مرت أحداث كركوك التي جرت في أواسط شهر أيلول المنصرم دون أن يشهد الكرد تعاطفاً سياسياً وثقافياً شعبياً واضحاً من العراقيين وأبناء الإقليم الشرق أوسطي على حد سواء، فإعادة الجيش العراقي والعشرات من فرق ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية الرديفة له سيطرتها على محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها ظهرت وكأنها إجراءات اعتيادية. حسب تفاصيل الحساسية القومية والطائفية كان ثمة تناقض واضح في تلك المجريات، فالجيش العراقي الذي لا يشكل الكرد حتى 2% من قواته يسيطر بقوة الدولة الرعناء وبتحالف مع الدول الإقليمية على منطقة يشكل فيها الكرد أغلبية سكانية واضحة، فللكرد 8 نواب من أصل 12 نائبا من الممثلين لمحافظة كركوك في البرلمان المركزي، ويشغل الكرد 26 من أصل 41 عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك، حيث كلا التمثيلين ثبتا من خلال انتخابات شرعية أشرفت عليه الحكومة المركزية العراقية، وهما يدلان على أنه ثمة أغلبية سكانية كردية واضحة في هذه المحافظة. فوق ذلك فإن نفس الحكومة المركزية تمتنع منذ 14 عاما عن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تحدد الآلية التي يمكن عبرها تحديد مصير هذه المناطق وتابعيتها. نفس الأمر ينطبق على ميليشيات الحشد الشعبي التي هي قوة عنف طائفية تدخل مدنا وبلدات من المحافظة السنية تماما وتمارس أشكالا كثيرة من الاحتلال الرمزي منه على أقل تقدير. يسأل التمرين الطائفي القومي: ماذا لو كان العكس هو ما حدث؟ لو سيطرت قوة عسكرية ميليشيوية كردية سنية على منطقة ذات أغلبية سكانية عربية شيعية ما بالرغم من إرادة سكانها المحليين، أية موجة رفض وشجب واستغراب كانت ستطال هذا الفعل؟ فالكرد حينما سيطروا على محافظة كركوك في صيف عام 2014 أثناء موجة الهجمة الداعشية وبطلب واضح من الحكومة المركزية ودون عنف وهيمنة رمزية على السكان، طالتهم كل أشكال الشجب والاتهام أقلها أنهم يسعون لتأسيس إسرائيل ثانية. على نفس منوال المثال السابق يمكن بناء عدد لا نهائي من المصفوفات الافتراضية التي تثبت كل واحدة منها بأن سلوك التعاطي والتفاعل مع الأحداث وقياسها وإحالتها إلى الطائفية والنزعة القومية في منطقتنا لا تتم حسب معيار دقيق واضح، بل إنه ثمة قوة قهرية مركزية في كل دولة مادية ورمزية تسعى بسلطتها العنفية على فرض رؤيتها لما هو طائفي وقومي وما هو غير كذلك. لنفترض مثلا إنه غداة الهجوم المريع على مسجد بلدة العريش المصرية قبل أسابيع، لنفترض إن تنظيما مسلحا ما خرج وادعى بأنه تنظيم قبطي عالمي يكفر المسلمين ويسعى للقضاء عليهم، وادعى إن عملية مسجد العريش واحدة من العمليات الكثيرة التي سيقوم بها ضد المسلمين. وقتها هل لأحد أن يتخيل ردة فعل الإسلاميين والمحافظين والمؤسسات الدينية المصرية الإسلامية تجاه نظيرتها التي لإقباط مصر وحتى تجاه المجتمع القبطي؟ أية موجة عنف وتكفير وتخوين وصدام أهلي كانت ستطالهم، فقط لأنه ثمت تنظيم إرهابي ادعى بطلانا بأنه ينتمي ويمثل الأقباط والديانة المسيحية. لكن العكس تماما جرى مرات كثيرة، فالعديد من التنظيمات الإرهابية التي ربطت اسمها بالإسلام هاجمت الكنائس والأديرة القبطية المصرية عشرات المرات، لكن هجماتها تلك لم تجر موجات رفض وعنف وصدام طائفي، ولم تتجاوز ردة فعل الأقباط الشجبة والدعوة للتمسك بالوحدة الوطنية، بينما كان شيوخ المؤسسات والأحزاب الإسلامية يجتهدون بالقول إن مثل هذه الجماعات لا يمثلون الإسلام الحق، ويستهدفون تشويه صورة الإسلام والمسلمين دون أن يخوضوا حربا واضحة المعالم ضد تلك التنظيمات الوحشية. في سوريا ولبنان يمكن للمرء أن يرسم العشرات من مثل تلك الأحداث المتخيلة، كأن يفترض ردود الفعل على مهاجمة متطرفين سنة قرى علوية أو مسيحية، ومدى ما سيجره ذلك من ردة فعل مضاعفة في وقت تسيطر فيه قوى وميليشيات علوية وشيعية بشكل يومي على مدن وبلدات سنية، وكأنه أمر اعتيادي. في المحصلة ثمة في كل دولة قوة هيمنة مركزية تمزج سلطتها المادية والسياسية بالكثير من السيطرة الرمزية التي تمنحها الحق والقوة لفرز نفس الأحداث الطائفية والقومية حسب معايير مختلفة تماما مناسبة وموالية على الدوام لمركزة المزيد من هيمنة تلك القوى الحاكمة ماديا ورمزيا. سوريا.